كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يعني يوم الجمعة، غير النجوم على المكان صعد على المنبر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين حتى العيد. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كان يخطب خطبتين، حتى في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف والخسوف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كانت موعظة خطبة. أما في الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. فقوله كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما، يعني يجلس جلسة خفيفة للفصل بين الخطبتين. واختلف أهل العلم في مقدار هذه الجلسة، وأحسن ما يمكن أن يقال في مقدار هذه الجلسة كالجلسة بين السجدتين، أحسن ما يقال، أحسن ما يمكن أن يقال في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون بمقدار الجلسة بين السجدتين. منهم من قال اقرأ قل هو الله بمقدار قل هو الله، ما يقرأ بمقدار قل هو الله، منهم من قال بمقدار الفاتحة. جلسة يحتاجها الخطيب، لو كان خطيب متعب فزاد قليل، وخطيب شاب متحمس فقصر قليل، الرافع المهم الجلوس، المهم الجلوس. الآن ما بيقول في هذا الجلوس، ما يقول في هذا الجلوس؟ رواية الحديث بالمعنى من أسباب خلاف العلماء، لذا رواية الحديث بالمعنى الاستدلال بها تحتاج إلى تحرير. طب اسمعكم الحديث، اسمعكم الحديث من عند برواية ابن حبان رحمه الله. ابن حبان روى الحديث عن ابن أبي زائدة عن يونس بن يونس عن عيسى بن يونس عن ابن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيجلس بين الخطبتين يقرأ من كتاب الله، فيجلس بين الخطبتين فيقرأ من كتاب الله ويذكر الناس، يقرأ من كتاب الله ويذكر الناس. هكذا الحديث عند ابن حبان. رأيت الطيبي في شرحه على المشكات وتبعه مجموعة من شراح المشكات، بل تبعه بعض شراح صحيح مسلم كصاحب فتح الملهم، يقول ويسن للخطيب عند الجلوس بين الخطبتين أن يقرأ شيئا من كتاب الله لما ثبت من ذلك عند ابن حبان. هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح، ليس صحيح. لماذا؟ لأن قوله يقرأ من كتاب الله جاءت مشروعة بقوله ويذكر الناس، والحديث مر بالمعنى وفيه إيش؟ تقدير وتأخير، يعني يقرأ كتاب الله ويذكر الناس متى؟ وهو قائل، هو قائل يخطب. فلنظر ويقرأ كتاب الله بعد فيجلس بين الخطبتين ظن أن من السنة للخطيب أن يجلس، السنة للخطيب أن يجلس يرتاح ما يقرأ، السنة الخطيب حاله كحال قبل الخطبة. لو كان مثلا رجل ذاكر على فرض، رجل ما يستطيع السنة فذكر ولم يتقصد، حاله كحال ما قبل الخطبة، ليس له حال جديد، ليس له حال جديد. فأما أن تقصد، أما أن يعتقد أن قراءة شيء من كتاب الله وهو جالس في الخطبتين سنة اعتمادا على هذه الرواية، فهذا اعتماد ليس بصحيح، لأن هذه الرواية بالمعنى وثم جاءت يقرأ كتاب الله مشروعة بقوله ويذكر الناس، فدلت هذه الرواية على إيش؟ لكن حقيقة العجيب من حبان، العجيب جدا من حبان، غفر الله لنا وله وعفى الله عنا وعنه، إن هذا الحديث بوب عليه في صحيحه بقوله ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين الخطبتين. ابن حبان بوب على هذا الحديث بقوله ذكر ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين الخطبتين. هل هذا التبويب صحيح؟ لا والله ليس بصحيح، ليس بصحيح، التبويب ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ نعود على المسلمين، نقول له مسلم، مسلم وقع له هذا اللفظ، لكن من تقاه ولا اختاره وحاد عنه، وحاد عنه. فذكر في صحيحه لفظين يفصلان شيئا من إجمال وقع في حديث ابن عمر ويبعدان هذا التوهم من هذا اللفظ. فقال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان ومجموعة يجلس بينهما جلسة خفيفة يفصل بينهما، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، أيضا موهم العبارة، يقرأ القرآن ويذكر الناس. طيب هنا مسألة بل مسألة، هنا مسألة بل مسألة، يقرأ القرآن ويذكر الناس، هل التذكير فقط مقتصر على قراءة القرآن أم أنه غير قراءة القرآن؟ يعني هل الخطبة يشترط الخطيب فقط يعني يقرأ القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ الجواب ده. طيب ما معنى يذكر الناس؟ خوفهم، يرغبهم، يرهبهم في كلامه وعد ووعيد، وهذا الوعد والوعيد يتضمن آيات من القرآن الكريم. علماء الشافعية يقولون شرط الخطبة الحمد لله نحمد الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ ولو آية واحدة في إحدى الخطبتين، وأن يدعو للمسلمين الخطبة الثانية، قالوا على تعبير الإمام النووي في الشرح على الأصح يقابله الصحيح، يعني الصحيح لو ما دعا خطبته صحيح. الجماهير قالوا بقاعدة أصولية معروفة تقول الأخذ بأقل ما قيل، أقل ما يقال أنه خطبة وذكر وتلاوة القرآن بهذا الأمر، يعني هذا أمر يجزئ وتصح الخطبة، هذا أمر يجزئ وتصح الخطبة، فلا يلزم شيء معين، عموم الذكر عموم قراءة القرآن الأمر إن شاء الله تعالى فيه واسع. طيب هل التعليم من ذكر الله؟ هل التعليم من ذكر الله عز وجل؟ بلا شك. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في خطبة الجمعة؟ النبي كان يخطب فجاء رجل يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت المخلوقين وآنيت، ومعنى آنيت تأخرت القدوم، اجلس لقد آذيت وآنيت. النبي علم هذا آلم ذكر الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. جليس سليم الغطفان كما يأتينا في صحيح مسلم دخل المسجد فجلس ولم يؤدي حق الله في هذا البيت، حق الله في المسجد، وحق الله في المسجد ألا تجلس فيه حتى تصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت قبل أن تجلس؟ قبل أن تجلس صليت؟ في رواية تقول عند ابن ماجه: أصليت قبل أن تجيء؟ احتج بها قال أن الجمعة سنة قبلية، وقد طول الإمام المزي في تقرير أن قبل أن تجيء ليست صحيحة وإنما هي محرفة مصححة، وصوابها كما ثبت في صحيح مسلم: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم تركع ركعتين وتجوز بهما. وهذا يؤكده الرواية التي عندنا، أسند الإمام مسلم في صحيحه في الباب 15، ويأتينا إن شاء الله إلى أبي رفاعة، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، جئت النبي يخطب، قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب، النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل يجهل، فرجل يقول: رجل يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، يتعلم، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته فانتهى حتى انتهى إلي، فأتي صلى الله عليه وسلم بالكرسي حسبت قوائمه حديدة، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. إذن النبي قطع القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل وإيش؟ وعلم. فتعليم الخلق دينهم من أهم الأذكار. نحن الآن لله الحمد منا في مجلس ذكر، ونتعلم أحكام الله في الخطبة التي يجهلها كثير من الناس. فإقبال الخطيب على الناس وتذكيرهم وعدم تخويفهم بالتهديد والوعد والوعيد، الترغيب والترهيب وتعليم الأحكام، هذا من ذكره. لو احتاج المسلمون إلى صدقات، فرغب الخطيب الناس بالصدقة، هذا مشروع ممنوع، مشروع. وهذا أيضا من ذكر الله. ودليله ما ثبت عند النسائي والترمذي وأبي يعلى وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث صحيح أو حسن، أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة خطبة الجمعة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين من الصدقة، أعطاه ثوبين، ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فطرح أحد ثوبين، الرجل أخذ ثوبين، لما النبي سمع النبي يقول تصدقوا أمسك ثوبا وطرح ثوبا، طرح ثوبا في المكان الذي يجمع فيه الصدقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى هذا، أنه دخل المسجد بهيئة بذيئة، دخل فقير، دخل وثوبه يعني تكاد تبدو عورته منه، هيئة بذيئة والفقر ظاهر جدا عليه، دخل بهيئة بذيئة، فرجوت أن تتفطنوا له تصدقوا عليه فلم تفعلوا، فقلت تصدقوا فتصدقتم، فأعطيته ثوبين، ثم قلت تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك وانتهر، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك وانتهر، انتهر الرجل، يعني أنت مثل كيف صدق بثوب الذي تملك ثوبيه، هذا كان في الخطبة، النبي يقول تصدق، والظاهر هذا الكلام كان بعد الخطبة. بغض النظر أنه المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فبدا عنه أنه حث المسلمين على الصدقة وهو على المنبر. فلما نقرأ في حديث الذي معنا يقرأ القرآن ويذكر الناس، فهذا كله يشمله إن شاء الله تعالى التذكير. بقي التذكير. التذكير هل يجب أن يكون بالعربية أم لو كان الخطيب في بلدة لا يفهم أحد العربية فبماذا يخطب ويحسن لسان القوم الذين يخاطبهم؟ كان يكون في بريطانيا مثلا والخطيب يتكلم الإنجليزية، فهل يجوز الخطبة بالأعجمية والناس لا يفهمون العربية؟ طيب الخطبة ذكر أم تذكير؟ ذكر الصلاة أم أن الخطبة فيها تذكير للناس هي موعظة، وأن المطلوب منا أن نخاطب الناس على قدر شهومهم؟ لابد أن يشملها شيء من ذكر، لكن إلحاق الخطبة بالصلاة وجعل الخطبة عبارة عن أقوال مخصوصة بلغة مخصوصة هي أقوال مخصوصة، وبالتالي العبرة في الخطبة تذكير الناس، والناس في هذا الباب وسط وطرفان، فطرف جمد على أن العربية هي الشرط، ومن خطب بغير العربية فخطبته غير مقبولة، ما منهم من قال لا يجوز خطبة بغير العربية، والعربية والخطبة ذكر في الصلاة، فتجوز الصلاة بغير العربية، فتجوز الصلاة بغير العربية. هذا مذموم وذاك مذموم، هذا جمود وذاك توسع غير محمود، هذا جمود وذاك توسع غير محمود. الخطبة النبي نزل، النبي تكلم مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجبر القبلة، فليس الصلاة. وجماهير أهل العلم قالوا لو أن الخطيب أحدث فله أن يكمل خطبته ثم يتوضأ بعد إكمال الخطبة، فلا يلزم من الخطبة أن يكون صاحبها على طهارة. يعني الخطيب أحدث عن المنبر وأكمل خطبته وهو محدث فنقول صحيح، خطبته صحيح. فالخطبة فيها ذكر لله نعم، لكن الذي يغلب عليها استخدام الذكر للتفكير، استخدام الذكر للتفكير. وبالتالي إعطاء الخطبة حكم أذكار الصلوات والفاتحة والصلاة على أنها أقوال وأفعال مخصوصة، فهذا أمر يعني ليس بحسن. ومشايخنا كانوا يقولون ويرشدون الدعاة أن يخاطبوا الناس وأن يضمنوا دعوة وأن يضمنوا خطبهم ذكر الله جل وعلا. إن ذكرت الآية في القرآن العربية ثم ترجمها إلى غير العربية وهكذا. ومن الحقيقة الفتاوى المانعة الطيبة الموسعة في هذا الباب كلام الشيخ بن باز رحمه الله، يقول قد تنازع الناس العلماء ورحمة الله عليهم، هذا كلام الشيخ بن باز، يقول قد تنازع العلماء ورحمة الله تعالى عليهم في جواز ترجمة الخطب من برية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية، فمنع من ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رضي الله تعالى عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها، وتشجيعا للناس على تعلم العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله تعالى الخطبة، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم وما نهاهم عنه من المعاصي وإرشادهم للأخلاق الكريمة والصفات الحميدة وتحذيرهم من خلافها. ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم، لا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية ولا يؤثر فيهم خطبة الخطيب بها تسابقاً إلى تعلمها والحرص عليها. فالمقصود حينئذ لم يحصل، والمطلوب بالإبقاء على اللغة العربية لم يتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين التي يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة بحصول المصلحة بها وزوال المفسدة. وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع في حق الخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب بالعربية ثم يعيدها للأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين. ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة وأخذ يسرد، وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية. فقرار المجمع الفقهي الذي في مكة المكرمة بعد كلام طويل، الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويض غير العرب على سماع العربية والقرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم بلغتهم التي يفهمونها. هذا الذي أراه صواب. إذا كان الناس يفهمون فالخطبة إنما هي للتذكير وليست هي ذكر يلحق بالقرآن الكريم. إذا تأمل معي قال يقرأ القرآن ويذكر الناس. القرآن لابد له من عربية، وتذكير الناس لا يكون تذكيرا إلا بأن يفهم المراد. المخاطب إذا سمع أصواتا ولم يفهم المراد ما وقعت الذكرى. فقول جابر بن سمرة أن الخطبة كانت تذكيرا بالناس، فهذه العبارة تسعف وتدلل على أن العبرة أن تحصل الذكرى من قبل المستمع للخطبة. فإذا كان المستمع أو كان جل المستمعين أو كلهم لا يفهمون تكلم الخطيب بالعربية، فهذا يدل على جواز أن يبين لهم بالأعجمية، ولكن يتضمن ذلك كما قال جابر قراءة القرآن بالعربية. هذا الله تعالى. نأتي للحديث الثاني وهو الأخير في الباب، وهو أيضا من حديث جابر بن صبر. قال الإمام